المقربين هم يظهروا. هذا النهار المبارك، النهاردة الأربعاء الخامس من الصوم المقدس، من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا أمين. لأن رحمتك عظيمة نحوي وقد نجيت نفسي من الهاوية السفلى، اللهم المتكبرون قد قاموا علي وجماعة العتاه طلبوا نفسي ولم يجعلوك أمامهم. هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركات علينا أمين. وقال هذا المثل: كان لواحد شجرة، شجرة تين مغروسة في كرمة، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: هوذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، أقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب: يا سيد اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا فنلقيها ونقطعها بعد ذلك. والمجد لله دائما أبديا آمين. أحبائي وإخوتي، وإحنا في هذه الأيام وهذه الظروف الخاصة والخاصة جدا اللي بتمر بيها كنيستنا، بل بتمر بيها العالم كله وبلادنا العزيزة مصر طبعا من ضمن هذا العالم، بنحاول نتواصل من خلال هذه الوسيلة اللي ربنا سمح وادهالنا، وسيلة الاتصال عبر الانترنت معاكم. وإن كنا متعودين على مدار السنين اللي فاتت دايما بيكون الكلام مباشر بين الخادم بين الراعي وبين الشعب، ولكن لأجل هذه الظروف الخاصة بكرر احنا بنستخدم هذه الوسائل. ففي جميع الحالات نشكر الله اللي ادانا هذه الوسيلة عشان نقدر نتواصل معاكم ونقدر نوصل كلمة ربنا حتى وإحنا بنمر بهذه الظروف الخاصة والخاصة جدا. الحقيقة إنجيل هذا الصباح زي ما سمعنا اللي كان مقرر أنه يتقري في قداسنا النهاردة، في كلمة لفتت انتباهي جدا، وهي الكلمة اللي اسمحوا لي نتكلم فيها ونتأمل فيها شوية في هذا الصباح المبارك. هذه الكلمة هي: اتركها هذه السنة أيضا. نعم، اتركها هذه السنة أيضا. ما أكثر هذه الكلمة من عمق، وما أكثرها من أثر، خصوصا في هذه الظروف الخاصة اللي احنا بنمر بيها الآن. الحقيقة جيلنا يعني ما عاش مثل هذه الظروف قبل كده. صحيحنا جيلنا محظوظ، عد عليه أمور أشكال والوان، ثورات وهجوم على بعض الأماكن والآخر من الظروف الخاصة والخاصة جدا اللي عدت علينا طول الفترة اللي فاتت، لكن ما جاتش علينا فترة بمثل هذه الظروف الخاصة. وعشان كده في مثل هذه الظروف الواحد يقعد يفكر ويعيد ترتيب كتير من الأمور ويسأل نفسه سؤال: هو اللي بيحصل ده بيحصل ليه وعشان ايه ونستفيد بيه ايه؟ نفكر هل اللي بيحصل ده صدفة؟ ما عندناش حاجة اسمها صدفة طبعا، احنا نؤمن ان كل الامور بترتيب وتدبير من الله الضابط الكل، ما فيش حاجة اسمها صدفة. ولكن الامور دي بتحصل علشان نفكر في بعض الامور مع بعض ونستفيد ونخرج من هذه التجربة الخاصة والخاصة جدا بفوائد كثيرة. على سبيل المثال احنا واحنا بنعدي بهذه الامور نفكر في 3 حاجات. الكون ده فيه 3 عناصر رئيسية او 3 امور رئيسية: الله خالق الكون، انا وكل واحد فينا شايف نفسه مركز لهذا الكون، بيتصرف وبيعيش وبيتحرك من خلال حياته الخاصة كمركز لهذا الكون. وثالث حاجة الآخر، الله وأنا والآخر. ف فحبيت أبص في الآية دي من خلال هذه العناصر الثلاثة أو هذه الكلمات الثلاثة: الله وأنا والكون. أول حاجة الله. قدام هذه الأزمة ممكن واحد يسأل سؤال: طب ربنا فين من الأحداث دي؟ ربنا ليه بيسمح بمثل هذه المحن، مثل هذه التجارب، ونشوف عدد ضخم من الناس بيمرضوا بيصابوا بهذا الفيروس اللي الأطباء عمالين يوصفون أنه هو فيروس ضعيف وصغير وصغير جدا لا يرى بالعين المجردة، وضعيف وضعيف جدا، ومع ذلك يصيب الناس، وممكن الإصابة دي تؤتي في النهاية بالوفاة. حاجة غريبة جدا. فين ربنا من كل ده؟ ربنا سيبنا ليه؟ سيبنا نخش في المحن دي ليه؟ ونخش في التجارب دي ليه؟ ليه ما سبناش نعيش بطريقة عادية زي ما كنا بنشتغل الأول، وبناكل ونشرب ونخرج ونروح ونيجي ونعمل كل اللي احنا عايزينه بحرية وبساطة؟ ليه نتحبس وليه نقعد في البيوت وليه تبقى إجراءات مشددة؟ آخر حاجة هنطبقها من النهاردة حظر التجوال وممنوع الخروج من البيت من الساعة كذا للساعة كذا، وا وا وا. ليه كل ده؟ فين ربنا من كل ده؟ الحقيقة اللي بيسأل هذا السؤال هقول له بلاش تعمل زي اللص اليمين، اللص الشمال عفوا، اللي هو بدل ما يعني يراجع نفسه ويحاسب نفسه ويفكر هو في الوضع اللي هو فيه ده ليه، راح قاعد يقول المسيح له المجد وهو جنبه على الصليب: إذا كنت أنت ابن الله فأمر أن احنا ننزل من على الصليب، وانزل أنت من على الصليب، ومش عارف إيه. عايز يلقي المسؤولية على الآخر دايما. في كده طبع عند الناس أو بعض الناس يعني يحبوا يلقوا المسؤولية على الآخر: أنا ما غلطتش، أنا ما عملتش حاجة، ربنا هو المسؤول. ليه ربنا يعمل كده؟ ربنا بيقول لك الرسالة النهاردة الآتية: الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الله عايز الخير للكل وبيحب الكل، هو محب البشر الصالح، هو اللي بيعمل لنا كل خير وكل بركة، اللي عايز كل الناس تفرح وتعيش. هو خلقنا علشان يكون لنا حياة وليكون لنا أفضل حياة هنا على الأرض وحياة في السماء فوق في الأبدية السعيدة. ما خلقناش علشان نتعذب ونتعب، ما هوش إله سادي علشان يتشفى مننا ولا يفرح في مصائبنا ومتعبنا. أرجوك ما تفكرش بهذه السلبية، لكن حط الأمور في نصابها الطبيعي. الله محب البشر، الله ما عملش هذا الفيروس، اللي عمل هذا الفيروس هو الإنسان لسوء استخدامه لبعض العناصر الطبيعية. الأطباء بيقولوا لنا والعلماء مش عارف الفيروس ده جه من ان بعض الناس في بلاد معينة بيأكلوا ايه وعملوا ايه وسووا ايه، ده نظرية من النظريات. نظرية تانية بتقول لا، الفيروس ده تطور طبيعي اللي مش عارف امراض شكلها ايه، نظرية من النظريات. وليكن، احنا دلوقتي مش في مجال عرض النظريات وتحليلها، احنا مش في مجال درس علمي ولا محاضرة علمية، ولكن بقول بصفة عامة اللي حصل نتيجة لخطأ معين وقع فيه الانسان او لظرف اخر او لسبب لاخر، مش هي دي القضية. القضية كن ايجابي لو سمحت، ودور على الحاجة الايجابية اللي في الامر. بالنسبة لربنا بفكرك تاني: الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. الله صانع الخيرات، كده بنصلي وبنقول في الكنيسة، فنشكر صانع الخيرات. احنا مؤمنين ان الله الضابط الكل اللي مفيش حاجة بتحصل إلا بسماح وبرضا منه، ومع ذلك ما بيحب الناس الشر، ما بيحب الناس الهلاك أو الموت، لكن بيحب لنا كل خير. إن كانت هناك يعني أسباب لهذا الفيروس أو ذاك، بكرة العلم هيكتشفها لنا، وما نشغلش نفسنا بيها يعني، ونعمل كل واحد نفسه متخصص وعالم ويحاول يطلع الأسباب. لكن المهم ان اطلع لنفسي انا الفايدة من هذه التجربة ومن هذه المحنة. ما اشغلش نفسي بتحليل الامور والقي المسؤولية على الله، ولا القي المسؤولية على الاخر اللي اكل الخفافيش ولا مش عارف ايه. بلاش، ما احنا هتستفيد بايه لو عرفت ان فلان هو اللي كان السبب او علان هو السبب؟ كل دي مضيعة للوقت. الاستفادة الحقيقية استفيد من هذه التجربة واخرج منها بشيء مفيد. عشان كده هتنقل من النقطة الأولى النقطة الثانية. أنا، كل واحد فينا شايف أنه أنا هو محور الكون، أنا هو مركز الحياة، أنا وكل اللي بعمله طول النهار عشان يحقق مصالح خاصة بي، أنا ومصلحتي ومصلحة بيتي وعيالي إلى آخره إلى آخره. اللطيف في الأزمة دي إن هي بتورينا نقطة مهمة قوي، أو تكشف لنا عن نقطة مهمة قوي. كل ما كنا نقابل حد في الفترة اللي فاتت، يا فلان ما بتجيش الكنيسة ليه، أو ما بتجيش الاجتماع الفلاني ليه، أو ما بتجيش القداس الفلاني ليه إلى آخره إلى آخره، أو النشاط الفلاني حسب يعني. الشكوى العامة اللي كانت على لسان أقول إيه 99% من الناس، علشان ما نقدرش نقول الكل، لكن الأغلبية العظمى، الشكوى العامة كانت إيه؟ الوقت يا أبونا ما فيش وقت دلوقتي، ده يعني صدقني بطلع من الساعة 6 الصبح وأجري أعمل إيه وأسوي إيه، وأرجع الساعة 11 بالليل و12 بالليل، منهج جدا. حتى في الأعداد الخاصة يا فلان بتقوم يعني بحاجات كده روحية أو حاجات جميلة في بيتك مع نفسك، هل بتقرأ كتاب مقدس، بتقرأ سيرة قديس، بتقرأ كتاب روحي معزي، بتقرأ حتى كتاب علمي يفيدك ويغذيك ويوسع مداركك، ما منين ما فيش وقت. طب بتصلي منين ما فيش وقت. طب بتعمل كذا منين ما فيش وقت. كل الشكوى اللي كانت على لسان الغالبية زي ما قلت لكم، ما فيش وقت ما فيش وقت. طيب يا سيدي، ربنا المحب للبشر اللي عايز ان الجميع يخلصون ولا معرفة الحق يقبلون، وصلته الشكوى، وبالتالي قرر ان هو يديك الوقت ويدهولك من وسع. ادخل بيتك، عندنا هو بحسب حكم القانون وبحسب الترتيب اللي كلنا نخضع له ونسمع كلامه ونطيعه، في حظر تجوال، في قاعدة في البيوت من الساعة 7 بالليل، ما فيش حد عنده أي حاجة في البيت، أي حاجة برا البيت عفوا، كلنا جوه بيوتنا. طب معاك الوقت اهو، انت كنت عندك شكوى الفترة اللي فاتت، طيب يا سيدي مبروك، بقى عندك حل لهذه المشكلة، وقتك ملكك من الساعة 7 بالليل لستة الصبح كل يوم، عندك كم ساعة منهم ترتاح وتنام، وعندك كم ساعة تقدر تقرأ، تقدر تصلي، تقدر تتأمل، تقدر تدور على حاجة مفيدة تكتبها أو تعملها أو تنتجها. معاك ساعات كتير، وقت كتير، وقت كبير، اعمل فيه اللي انت عايزه. مشكلتك انت كانت الوقت، الحمد لله ربنا قرر بمعرفته يحللك مشكلة الوقت. ما ترجعش تقول ما عنديش وقت، الحجة القديمة بطلت. انا كان كل واحد فينا بيقول انا مركز الكون، وشايف ان كل اللي بعمله علشان مصلحتي انا. طيب هو ربنا بيعمل لك حاجة لمصلحتك، اللي كنت بتسأله ربنا فين، بيحللك مشكلتك في الوقت، وداك الوقت من وسع. تاني حاجة، انا بعمل كل حاجة لنفسي طول الفترة اللي فاتت، كنت عمال اجري واشتغل واحوش واجيب فلوس واعمل ايه واسوي ايه، كله جري وراء مصالح ومنافع بتاعتي انا بس. يمكن مع الزحمة دي كانت مخلياني ناسي ان انا اعمل اعمال محبة، اعمال خير، اعمال رحمة، اعمال افتقاد، الحاجة البسيطة السهلة خالص اللي كان بيعملوها اهالينا زمان، الزيارات المنزلية، الزيارات العائلية. محدش فاضي يزور حد في بيته، حتى لو الحد ده اقرب المقربين اليه، والديه ولا اخواته ولا اخواته ولا اولاد عمه ولا اولاد خالته الى اخره، محدش فاضي. قلة الوقت مخليانا ما كناش قادرين نعمل اعمال محبة نحو الاخرين. اهو ربنا قرر من ديك وقت، من الوقت ده تقدر تقوم بيه باعمال محبة. مش لازم اعمال المحبة تكون بزيارة لغاية البيت، يمكن بافتقاد بالتليفون، يمكن بسؤال على قريب العيان، على قريبتي بتمر بتجربة معينة وان هي تشعر ان في حد بيسأل عليها وبيخبط على بابها بطريقة او باخرى فيها عمل محبة. ربنا بيديك فرصة تعمل اعمال محبة، لان بقى عندك وقت وبقى عندك فرصة انك تمد ايدك نحو الاخر بعمل مفرح. اعمال المحبة مش لازم تكون بالكلام، مش لازم تكون بدفع الفلوس، مش لازم تكون بعمل الرحمة، يعني روح ادفع فلوس لواحد جنبي فقير او بتاع. طبعا ده حاجة ممكن وحاجة جميلة، ياريت نعملها خصوصا الأزمة اللي احنا فيها دي، طبعا خلت ناس كتير المساكين اللي هم بيعيشوا على رزق يوم بيومه والعملهم مرتبطة ان هو نزل الشغل النهاردة هيجيب فلوس، مفيش شغل النهاردة مفيش فلوس. طبعا مفيش مانع ان احنا نعملهم عمل رحمة وافتقاد بطريقة او باخرى، وفيها يعني برضو شيء من الكرامة ليهم، من غير ما نجرح كرامتهم، من غير ما نهنهم، ومن غير ما نحسسهم ان احنا بنتفضل عليهم بالعطاء. بالعكس، يعني اي عمل نعمله لازم نفتكر فيه قول الكتاب: وانا بعمل بايدي اليمين معرفش ايدي الشمال، وهكذا. بالعكس، لو بعمل بايدي الشمال معرفش ايدي اليمين، وهكذا. ممكن تكون اعمال المحبة ان شاء الله تكون اهتم بالاخرين اللي حواليا، تعاون. انا بتخيل كده مثلا لو احنا في عمارة كبيرة وفيها عدد ضخم من السكان، نتعاون احنا السكان مع بعض الوقت اللي عادينه وحظر تجوال، ممنوع نمشي في الشوارع، نقرروا ان احنا نجيب شوية منظفات وننظف المداخل والمخارج بتاعت عمارتنا وبيتنا، ونتعاون مع بعض نعمل اعمال رحمة بيننا وبين بعض، ونساعد بعض، نشوف مشاكل بعض نحاول نحل بعض ونحل المشاكل لبعض، وهكذا. عشرات الاعمال اللي انا ممكن انطلق بيها انا من نفسي، انا اللي كنت حاسس ان انا مركز الكون وبعمل كل حاجة لنفسي وبس وناسي الاخر، اطلع من نفسي ومن انانيتي واتجه نحو الاخر واعمل اعمال محبة نحو الاخر. سمعت خبر جميل قوي من كام يوم ان في مجموعة من الاباء الرهبان اللي هم اصلهم كانوا كهنة، عفوا اصلهم كانوا اطباء قبل ما يبقوا رهبان، قبل ما يترهبنوا يعني، عندهم استعداد ينزلوا يساعدوا في الاعمال الطبية والاسعاف للحالات الحرجة اللي يعني هتورد على المستشفيات. ممكن بعض المراكز الطبية او بعض المستشفيات تعجز الاطقم الطبية الموجودة فيها عن يعني كفاية هذا العدد الضخم من المرضى اللي هتورد عليهم، فهم عرضوا ان هم يقدموا خدماتهم الطبية ويقدموا مجهودهم. شيء جميل، شيء رائع، شيء رائع ان انا اخرج من الانا ومن احساسي بذاتي بس، ان انا انطلق نحو الاخر واخدم الاخر واروح اقدم شهادة للمسيح. الاخر ده اللي هخدمه مهما كان مسيحي او غير مسيحي، اعرفه ولا معرفوش، كبير ولا صغير، انا بنطلق للاخر بدون ادنى يعني شروط. انا بنطلق للاخر وبفتكر كلمة الكتاب المقدس، السمير الصالح، مثل السمير الصالح اللي راح خدم وراح ودى هذا الانسان المريض لفندق ووصى عليه الى اخره. انا اخرج من الانانية اللي انا فيها وانطلق نحو الاخر. ومن هنا اتنقل بقى للنقطة الثالثة والاخيرة: الاخر في حياتي. الحقيقة الازمة دي وردتنا واحنا يعني متعودين كده ان الازمات بتورينا نقط قوة ونقط ضعف في نفسيتنا من جوه. واحدة من النقط الغريبة اللي شفناها اليومين اللي فاتوا عدم شعوري بالآخر في مسألة البيع والشراء، يعني ما بين تاجر جشع بيستغل فرصة الظروف اللي احنا فيها فيقلل السلع في السوق ويعمل نوع من أنواع الضغط على السوق، وبعد كده يدخل السلع بأسعار غالية ويستغل ويبقى بيبيع بجشع بأسعار غالية من غير ما يحس بأخوه الفقير، أو حتى المشتري العادي اللي بينزل يتكالب على السلع ويشتري بكميات كبيرة كبيرة كبيرة، طب ما هو مش حاسس بأخوه اللي جنبه. أنت هتشتري بكمية كبيرة، طب ما أخوك اللي قوته على قده وبيجيب رزق بيته يوم بيوم مش عارف يشتري بالكميات الكبيرة دي، وبالتالي لما يتوفر معاه مبلغ صغير بكرة هيروح السوق مش هيلاقي الطلبات الضرورية بتاعته. انت بتعمل ايه؟ طب انت كده بتربك الاسواق وانت كده بتحرج الاخر، انت مش حاسس باخوك. بكرر، دي ليس في المسيح يعني ملهاش اي علاقة بالمسيحية، وليس من المسيحية في شيء اني اتكالب على السلع واتكالب على الامور واروح أدور على ملذاتي وشهواتي وكل اللي يرضيني ويغنيني وقعد أكون فيه في البيت وأنسى أخويا ومش دريان باللي جنبي ظروفه إيه؟ يعني فيها إيه دي في المسيحية؟ أو تعلمناها منين في المسيحية دي؟ إزاي المسيحية تعلمنا كده؟ بالعكس، المسيحية بتعلمني إن أنا أراعي أخويا وأشوف ظروفه إيه وأحن عليه وأعطف عليه وأحاول أساعده وأحاول أخدمه. الخدمة اللي أخدمها لأخويا زي ما قلت من شوية، الأخويا الفقير، مش إن أنا أروح أديله العطية وأقول له خد واستغفر الله العظيم تبص إيدي، لكن أقول له برحمة، أسيب له مكان، أسيب له مجال إن هو يشتري ويعيش حياته هو كمان بطريقة طبيعية. من أجمل الحاجات اللي سمعتها اليومين اللي فاتوا، أكتر ناس تعبانين في الأزمات اللي زي كده مين؟ الأغنياء، لأنهم خايفين تنقص حاجة من الأسواق، من الحاجات اللي هم بيستمتعوا بيها وبيفرحوا بيها ومعتمدين عليها في حياتهم، وبالتالي يوم ما تنقص الحاجة دي حينزعجوا ويزعلوا. لكن الإنسان الفقير والمسكين مش فارق مع حاجة، مش باقي على حاجة، مش باكي على حاجة، ما تفرقش معاه، كده كده هو متعود على الضنك وعلى الحاجات القليلة، ومتعود ان هو خبزنا كفافنا، يكفيه القليل وشكر ربنا على القليل زي ما بيشكر ربنا على الكتير ان وجد الكثير. لكن اللي عنده الأنانية واللي عنده التكالب هو ده الإنسان اللي حيتعب في الأزمات دي. عشان كده واحدة من فايدة هذه الأزمات اللي احنا بنمر بيها ان انا يبقى عندي شعور نحو الآخر. الله لما خلق الإنسان ما خلقوش لوحده في الدنيا دي، خلقه معاه أخوه الإنسان، وخلقه وداله تكليف إنه يشعر بأخوه الإنسان، ده تكليف إنه هو يبقى عنده رحمة نحو أخوه الإنسان، مش هو عايش لوحده أنا ومن بعد الطوفان. الحاجة التانية اللي في نقطة الآخر، أرجوكم انتبهوا لمسألة التبعية وترويج الشائعات. الحاجات اللي لفتت نظري قوي اليومين اللي فاتوا، مع كثرة طبعا وجود الوسائل التكنولوجيا الحديثة والميديا والانترنت والفيسبوك و ان كل شوية يطلع خبر ويطلع فيديو ويطلع مش عارف تعليق شكله ايه، احنا ببساطة نقرأ كلمتين نفرح، شير ووزع وابعت. يا جماعة ارجوكم، دي انا بعتبرها نوع من انواع الخطية، ان احنا عمالين اولا شغلين وقتنا بالميديا زيادة عن اللزوم، شغلين وقتنا بمتابعة هذا الكم من الاخبار كل دقيقة، وعمالين نشير الاخبار دي من هنا ومن هنا، توصل بينا الامور لاخت فاضلة خادمة يعني من كام يوم تبعت لي خبر وهي منزعجة جدا، وأرجوك رد علي وبتاع مش عارف خبر ايه شعرت ايه وبتاع. يا جماعة ده اسمه كلام بالذمة، ده اسمه كلام. هي دي ال 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 الثمرة اللي هناخدها من المرور بأزمة زي كده؟ هنوقف إيماننا على شعرة؟ اللي بيفكر بالطريقة دي إيمانه وقف على شعرة؟ يا خبر أبيض، هنختزل إيماننا المسيحي العظيم الكبير ده في شعرة؟ يا خبر أبيض، حاجة مؤسفة ومحزنة، بل أعتبرها بكرر خطية إن أنا أروج الشائعات وعمال أشير في فيديوهات وأشير في أخبار وأشير في تعليقات وأبعت هنا وهنا. بتابع بعض الجروبات بتاع بعض الخدام، بقول البعض لأن مش الكل طبعا، في ناس عندنا يعني فيها روح الله وعقلة ومتزنة، أبص لي عمالين يبعتوا في بوستات ويبعتوا في. يا جماعة أرجوكم، الأزمات اللي زي كده بتعلمنا نبقى نهدى شوية ونفحص الأمور شوية. بقول الكلام ده ليه؟ لأن إن كنت أنت نفسيتك قوية وعندك استعداد تستحمل كل شوية خبر سين وصاد ولا خبر كويس ولا وحش وتعرف تعديه، طب ما غيرك يمكن نفسيته ضعيفة مش هيعرف يستحمل الخبر ده. حتى لو كان ترويج الإشاعات هي مجرد أرقام، بيقول لك مش عارف كام ألف واحد مات، مش عارف كام واحد ألف أصيب، يا عم انت المسؤول الاعلامي، انت يعني قاعد عايز تاخد السبق الصحفي وتوصل الاخبار للناس، ما خلي المعلومات دي يزعها أربابها وأصحاب القنوات الرسمية أو الشرعية أو المسؤولين عن مثل هذه الأمور، لكن أنت مش دي شغلتك. أنا بكرر لك تاني، أشعر بأخوك الآخر، أشعر بـ 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 بنفسية البعض. ممكن البعض نفسيته تبقى ضعيفة وهشة لو سمع أخبار زي كده سلبية ومحزنة، تدخله في مراحل يأس وفقدان أمل وفقدان رجاء، ويدخل في متاهات ملهاش أول من آخر. مين قال كده؟ مين قال كده نعمل كده؟ افتكر ان انت كإنسان مسؤول أمام الله، عندك أمانة. حتى لو عرفت معلومة، ليس كل ما يعرف يقال. حتى لو عرفت معلومة، أولا أنا مش متأكد من المعلومة دي من صحتها، ثانيا يوم ما هنقلها لمين وأنا مش عارف اللي قدامي ده هيستحملها ولا لأ. وبالتالي أرجوكم نبقى في تروي في تناول الأخبار. تذكر الآية اللي احنا ابتدينا بيها الكلام، مش عايز ننسى الآية المفتاحية بتاعت إنجيل هذا اليوم، اتركها هذه السنة. ده ربنا مدينا فرصة، ربنا مدينا فرصة من عنده، زي ما قلت من شوية، مدينا فرصة الوقت، مدينا فرصة ان احنا نعمل اعمال محبة ورحمة نحو الاخرين، فرصة ان احنا نقعد نقرأ ونصلي ونهدى في البيوت، مدينا فرصة ان احنا نعمل اعمال ايجابية لانه تركها لنا هذه السنة ايضا. اقوم انا اخذ اخبار سلبية وزعها شمال ويمين، وبالتالي اهزم نفسية واحد ضعيف او واحد مش قد انه يسمع خبر كده ولا كده، ما يصحش طبعا ابدا. النقطة الثالثة اللي بعد كده هي نقطة التهور ونشر الموت. عزيزي، المسيحية بتعلمنا طاعة السلاطين وطاعة أولي الامر، طاعة الناس المسؤولين في الادارة. لما الكنيسة قالت لنا بناء على تعليمات، هي عارفة وهي يعني فاهمة كويس قوي بتطلع التعليمات دي شكلها ايه. نقعد في البيوت حتى لو امتنعنا عن حاجة عزيزة علينا جدا وحاجة كلنا متأثرين بسببها، عدم وجود قداسات. الكنيسة بتعملش كده وبس، لكن هي بتعمل كده عشان عارفة ومقدرة مسؤوليتها. الكنيسة اللي هي ملكوت الله على الأرض، ملكوت الله اللي جه ينشر المحبة وينشر الخير وينشر الحياة. مش ممكن ملكوت الله اللي جاي ينشر المحبة والخير والحياة يساعد في حاجة تانية عكس كده. فبالتالي لما الكنيسة قالت لنا نلتزم وناخد القرار ده، وهي الكنيسة يعني من ناحية متألمة ومن ناحية تانية متأنية وفاهمة كويس قوي هي بتعمل ايه، قالت لنا نقعد في بيوتنا، بتقول لنا كده علشان لا نكون من الناس المتهورين، الناس اللي حينشروا الموت، ياخد الفيروس وينشره شمال ويمين. بل بالعكس، قالت لنا نلزم بيوتنا عشان نشوف ربنا اللي ادانا هذه الفرصة، اتركها هذه السنة ايضا، ادانا السنة دي ايضا علشان نبقى ايجابيين مع نفسنا، ايجابيين مع زواتنا، نقعد نهدى ونقرأ ونتعلم ونصلي ونستفيد ونخرج من التجربة دي بحاجة إيجابية مش بحاجة سلبية. ثقافة التهور، البعض يعني خدته الحماسة كده، بعض الشباب لا أنا شاب وأنا ما يهمنيش وأنا هعمل اللي أنا عايزه وأنا مش عارف إيه وحنزل واخرج واروح واجي واخد. يا عزيزي، الكنيسة لما بتقول الكلام ده هي عارفة بتقول إيه، هي مقدرة مسؤوليتها أمام الله وتجاه الوطن وتجاه الإنسان. الله خلق الإنسان واداله نعمة الحياة، فبالتالي من الأمانة أن نحافظ على هذه النعمة، نعمة الحياة. الكنيسة لما بتقول لينا اقعدوا واهدوا وادخلوا بيوتكم واقفلوا على نفسكم، بتقول لنا عشان هي مقدرة نعمة الحياة اللي ربنا ادهلنا. الكنيسة بتقولناش روحنا ننتحر، نروح نموت وننشر الموت ونتهور، لكن هي الكنيسة عارفة كويس قوي هي بتعمل ايه. ارجوكم، ليس من المسيحية في شيء ان احنا نتهور وننشر الموت او ننشر ثقافة الموت، ولكن العكس بالعكس صحيح. المسيحية الحقيقية ان نطيع وان نقبع في بيوتنا ونحن نسمع صوت ربنا بهدوء كده، واحنا نقرأ في الكتاب المقدس ونتعلم حاجة مفيدة نقرأ في كتب تبنينا وتسندنا في المحنة والتجربة اللي احنا بنمر فيها، العالم كله بمر فيها، ونسمع صوت ربنا اللي بيقول اتركها، انا تركتها هذه السنة ايضا. ربنا ترك لنا السنة دي عشان حياة، مش تركها عشان، مش ترك السنة دي عشان نموت، عشان ننشر الموت، لكن لا، بالعكس تركها عشان نحيا. الله أعطانا الحياة وأعطانا أن نمجد اسمه من خلال هذه الحياة، نمجده بأعمالنا بأفعالنا بأمانتنا بطاعتنا بصورة مشرفة لأبناء الله وليس العكس. آخر حاجة، ربنا بيحذرنا من حاجة مهمة جدا، هي اوعى تقعوا في الإحباط أو في اليأس. زي ما قلت لكم، انا لو قلت، لو نشرت اخبار سلبية ممكن اصيب الاخر بالاحباط واليأس، واصيب نفسي انا كمان بالاحباط واليأس، وبالتالي يبقى انا ما فهمتش الرسالة اللي ربنا ادهاني من خلال هذا الفيروس او هذه التجربة اللي احنا بنعدي بيها. ربنا جه ودانا وسمح ان احنا نمر بتجارب اشكال والوان عشان مصلحتنا وعلشان مصلحة الكون كله. يمكن ربنا شايف برؤية احنا مش شايفينها، ان العالم بعد عنه شوية، انه بقاله كتير ما سمعش اصوات صرخنا وصلواتنا وتضرعاتنا وتنهداتنا، فمشتاق انه يسمع صوت ولاده، فسمح بتجربة للخير والمصلحة، للرجاء وللأمل، وليس لليأس والإحباط. أفكركم تاني، ابتدينا الكلام بالآية الجميلة اللي كانت مقررة أن نقراها في إنجيل قداس النهاردة، اللي هي اتركها هذه السنة أيضا. نقول له نشكرك يا رب في الختام، نشكرك يا رب أن أنت سمحت لنا أن احنا نجتاز هذه التجربة وهذه المحنة. ناس كتير نعرفهم من أحبائنا وأصدقائنا سبقونا وانتقلوا من هذا العالم قبل المحنة دي يعني، وبالتالي ربنا ما شرفهمش بان هم يعيشوا التجربة الجميلة دي، تجربة ان احنا نبقى مستعدين، نبقى واعيين، نبقى احنا فايقين، نبقى سامعين جرس الانذار اللي ربنا بيديهولنا. ربنا بيقولنا انا تركتكم هذه السنة ايضا، انا سمحت لكم تعدوا بالتجربة دي، وسايب لكم ان انتوا تستعدوا بالقدر الكافي عشان يوم ما نروح له ما نروحلوش صفر اليدين، لكن نروح له واحنا فرحانين بثمار توبتنا وثمار تمجدنا الاسم القدوس بأعمالنا اللي تمجد اسمه اللي نشرناها بسبب ان احنا اجتزنا هذه المحنة بسلام وعبرنا منها وخرجنا منها واحنا فرحانين. في النهاية وان كان يعز علينا ان احنا مش قادرين نتقابل بطريقة طبيعية زي كل يوم زي زمان كل يوم كنا نتقابل، لكن نحن نثق ان احنا كلنا بنتقابل بالصلاة، نتقابل بالقلوب المتوحدة، كل واحد في بيته في مخدعه يقفل على نفسه باب بيته، كل واحد يقيم ويرمم مذبحه العائلي. من ضمن الشكاوي اللي كنا بنسمعها في الفترة اللي فاتت في قلة وضيق الوقت، مفيش وقت ان اجمع بيتي اسرتي زوجتي واولادي بنقف نصلي مع بعض، اهو الوقت بقى عندنا كبير وكتير، تعالوا نرمم المذبح العائلي اللي بقاله كتير ما اشتغلش، نشغله تاني ونقف نصلي تاني مع بعض، ونفرح بكلمة ربنا مع بعض، ونلتف حوالين كلمة ربنا مع بعض زي الأول زي زمان قبل ما العالم ياخدنا ويشغلنا بمتاهات أشكال والوان. يعطينا الله أن نجتاز هذه التجربة ونحن في ملء الرجاء وملء الفرح، ونحن متذكرين أن ربنا حبانا بنعمة أنه ادانا هذه السنة أيضا، زي ما طلب منه الكرام طلب من صاحب الكرم اترك هذه السنة أيضا. نشكرك يا رب ان انت بتدينا الفرصة دي، نشكرك ان انت اديتنا ان احنا نجتاز هذه المحنة عشان نخرج منها بحاجة ايجابية، ان احنا نكتشف ضعف ونقص في نفوسنا فنرمم ونصلح ونعيد بناء وتوضيب امور كتير كانت في حياتنا مش مظبوطة، نعيد ترتيب أوراق كتير في فايلات حياتنا كانت مش مظبوطة، نعيد ترتيب أمور كتير في حياتنا كنا محتاجين لها وقت. نشكرك أن أنت اديتنا الوقت، نشكرك أن أنت اديتنا الفرصة دي، ونشكرك أن أنت تركتنا هذه السنة أيضا ليعطينا الله أن نمجد اسم القدوس لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.